الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يديم علينا وعليكم الأمن، وأن يحفظ ولاة الأمور، وأن يصلحهم لما فيه صلاح العباد والبلاد، وبعد. فهذا هو المجلس الثامن من مجالس قراءتنا لرسالة الوابل الصيب، ونحن في مساء الأحد السابع من شهر الله عز وجل رجب عام 44,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد كنا سبق وأن قرأنا ما ذكره العلامة ابن القيم من فوائد الذكر، وكنا قد وقفنا على الخامسة أو الفائدة 35 من فوائد الذكر التي أوصلها إلى قرابة 100. فنبدأ على بركة الله، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال مؤلف رحمه الله تعالى ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب 35، أن الذكر يسير العبد وهو قاعد على فراشه، وفي سوقه، وفي حال صحته وسقمه، وفي حال نعيمه ولذته ومعاشه وقيامه وقعوده واضطجاعه وسفره وإقامته، فليس في الأعمال شيء يعم الأوقات والأحوال مثله، حتى إنه يسير العبد وهو نائم على فراشه، فيسبق القائم مع الغفلة، فيصبح هذا وقد قطع الركب وهو مستلق على فراشه، ويصبح ذلك القائم الغافل في ساقة الركب، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
هذه الفائدة 35، أن الذكر يسير العبد. ما معنى يسير العبد؟ أن يجعله سائرا إلى الله تبارك وتعالى، يجعله ممن يمشي ويتقدم فلا يقف لحظة. لماذا لا يقف لحظة؟ لأنه في حال قعوده على فراشه أو مرضه أو سقمه أو صحته أو عافيته أو فقره أو غناه، في جميع أحواله هو قائم بالذكر، فلذلك هو أعني الذكر يسير العبد مسير السائرين، فينقطع القائمين بالليل الغافلين بالنهار، وينقطع الصائمون بالنهار الغافلين بالليل، لكن الذاكرة لا ينقطع، فهو يسير إلى الله. وإذا ما قرن بينه في سيره وقد خطى خطوات يسيرة، والذكر فالذكر يسير في اللسان، يسير على القلب، ومشى وإن كان ذاك أسرع، لكن ديمومة سير الذاكر يجعله من الأولين الذين يتقدمون الركب بخلاف من سواهم، فإنهم يكونون في آخر الركب. فنسأل الله أن يلهمنا ذكره قياما وقعودا وعلى جنوبنا. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وحكي عن رجل من العباد أنه نزل برجل من عباد ضيفا، فقام العابد ليله يصلي، وذلك الرجل مستلق على فراشه، فلما أصبح قال له العابد: سبقك الركب، أو كما قال. فقال: ليس الشأن في من بات ليله مسافرا وأصبح مع
بات ليله
مسافرا.
نعم.
أحسن. فقال: ليس الشأن في من بات ليله مسافرا وأصبح مع الركب، الشأن في من بات على فراشه وأصبح قد قطع الركب. وهذا ونحه له محمل صحيح ومحمل فاسد، فمن حمله على أن الراقد المضطجع على فراشه يسبق القائم القانت، فهو باطل، وإنما محمله أن هذا المستلقي على فراشه علق قلبه بربه عز وجل، وألصق حبة قلبه بالعرش، وبات قلبه يطوف حول العرش مع الملائكة، قد غاب عن الدنيا وما فيها، وقد عاقه عن قيام الليل عائق من وجع أو برد يمنع القيام، أو خوف على نفسه من رؤية عدو يطلبه، أو غير ذلك من الأعذار، فهو مستلق على فراشه وفي قلبه ما الله أعلم به. وآخر قائم يصلي ويتلو وفي قلبه من الرياء والعجب وطلب الجاه والمحمدة عند الناس ما الله به عليم، أو قلبه في واد وجسمه في واد، فلا ريب أن ذلك الراقد يصبح وقد سبق هذا القائم بمراحل كثيرة. فالعمل على القلوب لا على الأبدان، والمعول على الساكن والمعول على الساكن لا على الأطلال، والاعتبار بالمحرك الأول، فالذكر يثير العزم الساكن ويهيج الحب المتواري ويبعث الطلب الميت.
هذه قضية مهمة، أن الذكر يسير العابد في خطوات حثيثة متقاربة لا يجعله واقفا في سيره إلى الله تبارك وتعالى، بخلاف غيره من العباد فإنه لا بد وأن يقف. أما الذاكر لله عز وجل فهو ممتثل لقول الله تعالى في سورة الشرح: ألم نشرح لك صدرك، في آخرها: فإذا فرغت فانصب. فهو إذا فرغ من ذكر نصب في ذكر آخر، صلى المغرب فلما انتهى انصب قدميه في الذكر اللفظي سبحان الله الحمد لله، فلما انتهى جلس في المسجد يطلب علما، فلما انتهى سمع المؤذن فردد وراءه، فلما انتهى صلى ما كتب له أو تلا القرآن فهو في ذكر، ثم صلى العشاء فهو في ذكر، ثم يخرج من المسجد فهو في ذكر، حتى يصل إلى أهله وهو في ذكر، ثم يجلس مع أهله يأخذ معهم ويعطي، وفي أثناء الأخذ والعطاء يذكر الله تسبيحا وتحميدا وتكبيرا وتهليلا، حتى يأتي وقت النوم فينام على الأذكار وقلبه متعلق بذكر الله عز وجل، حتى ربما إنه لا يغط غطيطا ولا يرجف له عين إلا وقد نام على الذكر، وإذا ما استلقى ذكر الله، وإذا ما تقلب ذكر الله حتى يصبح. هذا حال الذاكر، من الذي يسبقه؟ ومن هنا ندرك معنى قوله عليه الصلاة والسلام: سبق المفردون. قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ قال: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: 36، أن الذكر نور للذاكر في الدنيا، ونور له في قبره، ونور له في معاده، يسعى بين يديه على الصراط، فما استنارت القلوب والقبور بمثل ذكر الله تعالى. قال الله تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالأول هو المؤمن استنار بالإيمان بالله ومحبته ومعرفته وذكره، والآخر هو الغافل عن الله تعالى المعرض عن ذكره ومحبته. والشأن كل الشأن، والفلاح كل الفلاح في النور، والشقاء كل شقاء في فواته. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبالغ في سؤاله ربه تبارك وتعالى حين يسأله: ونجعله في لحمه وعظامه وعصبه وشعره وبشره وسمعه وبصره ومن فوقه ومن تحته وعن يمينه وعن شماله وخلفه وأمامه، حتى يقول: واجعلني نورا.
فسأل هذه الأنوار التي سألها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ربه لما قام من الليل، أو لما توجه إلى المسجد كما في بعض الروايات، فهذا دعاء ينبغي على الإنسان أن يقوله بين الفينة والفينة من حيث الطلب، ومن حيث الذكر المؤقت يقوله إذا استيقظ من منامه بعد أذكار الاستيقاظ من النوم، وأيضا قبل صلاة القيام، وأيضا يقوله وهو ذاهب إلى المسجد، وهي 20 نورا إذا جمعت طرق الحديث فهي دالة على 20 نوع من النور يحتاجه الإنسان. والأنوار هي متعددة. أول الأنوار نور الإيمان، فنسأل الله أن يثبت الإيمان في قلوبنا، وهي الفارقة بين المؤمن وبين المنافقين. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا، يعني انتظرونا، نقتبس من نوركم، فالمقصود هنا نور الإيمان ونور القرآن، كما قال عز وجل في سورة الشورى: كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. ونور القرآن إنما يدرك بالاعتقاد، باعتقاد ما فيه، وبالعمل بعمل ما فيه، وبالتلاوة بالتلاوة ما فيه، وبالاستشفاء استشفاء ما فيه، وبالتحاكم بالتحاكم إليه. ونور الوضوء، فإن النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم قد قال: إن أمتي تأتي يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، عليهم أنوار الوضوء بيضاء، والغرة بياض، وبياض يشع، بياض يشع منه نور، فعلى الإنسان أن يحسن وضوءه، فإن إسباغ الوضوء لا سيما على المكاره من أعظم أسباب تحصيل النور الرباني. وحديث الوضوء وعلى الوضوء نور على نور، وإن لم يثبت لفظه ولا يصح نسبة لفظه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن معناه صحيح. ومن أنواع الأنوار أيضا نور الصلاة، وقد جاء هذا في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه قال: والصلاة نور، والصلاة نور. وأيضا من الأنوار الذكر كما ذكره العلامة ابن القيم هنا، فإن الذاكرة لله عز وجل يرزق نور البصيرة ويرزق نور التعقل ويرزق نور البشرة ويرزق طيب الرائحة. ومن أنواع الأنوار نور الدعاء، وهذا هو المقصود بحديث ابن عباس: اللهم اجعل في قلبي نورا، في عقلي نورا، في سمعي نورا، في بصري نورا، إلى آخره. وفي المقابل هناك أمور تطفئ نور العبد أو تضعف نور العبد، فنسأل الله أن يحفظنا ويعصمنا. ومن أعظم ما يطفئ نور العبد الزنا، كما ذكر العلماء رحمهم الله عافانا الله وإياكم وذرياتنا. ومن أعظم ما يضعف نور البصر والبصيرة النظر إلى المحرمات، حفظنا الله وإياكم بحفظه وذرياتنا. ومن أعظم ما يذهب نور الإنسان، نسأل الله السلامة والعافية، الغفلة، كما جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله. إذا كان هذا حال سيد الخلق عليه الصلاة والسلام فكيف بنا نحن؟ ومن أعظم ما يضعف نور الإنسان في القلب وفي اللسان الكذب والغيبة والنميمة وهكذا دواليك. فمن أراد النور فعليه بملازمة بيوت الله عز وجل. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فسأل ربه تبارك وتعالى أن يجعل النور في ذاته الظاهرة والباطنة، وأن يجعله محيطا به من جميع جهاته، وأن يجعل ذاته وجملته نورا. فدين الله عز وجل نور، وكتابه نور، وداره التي أعدها لأوليائه نور يتلألأ، وهو تبارك وتعالى نور السماوات والأرض، ومن أسمائه النور، والظلمات أشرقت لنور وجهه. وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم الطائف: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل علي غضبك أو ينزل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. وهذا من بديع فهمه رضي الله تعالى عنه ودقيق فطنته. وكيف لا وقد
طمرت صفحتين.
صحيح. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ليس عند ربكم ليل ولا نهار، نور السماوات والأرض من نور وجهه.
ليس عند ربكم ليل ولا نهار، وذلك لأن الليل والنهار من خلق الله عز وجل، فلا يجري عليه سبحانه أحكام الزمان فلا يتقادم، وإنما خلق الزمان ليجري على مخلوقاته. ولهذا قال سبحانه مبينا الحكمة من جعل الزمان: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وقال جل وعلا: وجعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فالله جعل الليل والنهار حسبانا وحسابا لنا، أما هو سبحانه فليس عنده ليل ولا نهار. نور السماوات والأرض من نور وجهه، وهو سبحانه النور ذاتا، وهو النور وصفا، وهو النور بمعنى اسم الفاعل منور السماوات والأرض، فهو منور من حيث ذاته، ومنور من حيث صفاته، ومنور لمخلوقاته وعباده من شاء منهم. فجعل الشمس منورة، وجعل القمر منيرا، وجعل الليل مظلمة، وجعل النهار منورة، جعل قلب المؤمن منورة، وجعل قلب الكافر مظلما. فنسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم نورا من نوره. نعم
آمين. أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: وفي بعض ألفاظ هذا الأثر نور السماوات والأرض من نور وجهه ذكره عثمان الدارمي، وقد قال تعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها. فإذا جاء تبارك وتعالى يوم القيامة الفصل بين عباده أشرقت بنوره الأرض، وليس إشراقها يومئذ بشمس ولا قمر، فإن الشمس تكور والقمر يخسف ويذهب نورهما، وحجابه تبارك وتعالى النور.
يوم القيامة لا شمس ولا قمر ولا أرض، هذه هي أرض أخرى، أرض مستوية كخبزة واحدة، ليست كأرضنا هذه كروية، أرض مستوية لا فيها اعوجاجات ولا فيها حفر، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. والناس حينما يبعثون من قبورهم ينتظرون، لا يدرون أين يتوجهون. يجد المؤمن نورا بإيمانه يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، يسعى نوره. وأما المنافق فلا يرى النور حتى يأتي رب العزة جل جلاله وعظم سلطانه تبارك اسمه وتعالى جده، يأتي للفصل بين العباد. فإذا جاء أشرقت الأرض بنور ربها، الألف واللام في الأرض للعهد أي أرض القيامة، وأشرقت الأرض بنور ربها أي أرض القيامة، ووضع الكتاب للحكم، وجيء بالنبيين والشهداء. أما الشمس هذه والقمر فإنها مكورة مخسوفة يذهب نورهما. والله جل وعلا في ذاته نور، حجابه تبارك وتعالى أيضا النور. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: قال أبو موسى قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس
كلمات. قال أبو موسى رضي الله تعالى عنه. نعم
أحسن. قال أبو موسى رضي الله تعالى عنه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لا حرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ثم أقرأ: أن بورك من في النار ومن حولها. فاستنارة ذلك الحجاب بنور وجهه، ولولاه لا أحرقت سبحات وجهه ونوره ما انتهى إليه بصره.
الله. لا أحرقت سبحات وجهه ولا أحرقت نوره ما انتهى إليه بصر، وبصره ينتهي إلى حيث خلقه، ولذلك فإنه سبحانه احتجب عن خلقه بالنور. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولهذا لما تجلى تبارك وتعالى للجبل وكشف من الحجاب شيئا يسيرا، ساخ الجبل في الأرض وتدكتك، ولم يقم لربه تبارك وتعالى.
الجبل العظيم مباشرة كما قال عز وجل: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا أي دفعة واحدة، وخر موسى صعيقا. موسى ما تحمل هذه الصورة العظيمة والواقعة الكبيرة. يقول ابن عباس: إنما تجلى ربنا تبارك وتعالى بقدر ثقب الإبرة للجبل. تأمل عظيم نوره سبحانه وتعالى. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وهذا معنى قول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله سبحانه وتعالى: لا تدركه الأبصار، قال: ذلك الله عز وجل إذا تجلى بنوره لم يقم له شيء. وهذا من بديع فهمه رضي الله تعالى عنه ودقيق فطنته، وكيف لا وقد دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الله تأويل.
حتى العباد يوم القيامة المؤمنون وفي الجنة لولا تقويته سبحانه وتعالى العباد وتمكينه العباد من أن ينظروا إليه لما أطاق، لكنه جل وعلا يجعل للعباد خاصية يوم القيامة فيقدرون، وفي الجنة فيقدرون على رؤيته سبحانه وتعالى، كل بقدر إيمانه وكل بقدر درجته. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: فالرب تبارك وتعالى يرى يوم القيامة بالأبصار عيانا، ولكن يستحيل إدراك الأبصار له وإن رأته، فالإدراك أمر وراء الرؤية. وهذه الشمس ولله المثل الأعلى، نراها ولا ندركها كما هي عليه ولا قريبا من ذلك. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما لمن سأله عن الرؤية وورد عليه: لا تدرك الأبصار، فقال: ألست ترى السماء؟ قال: بلى. قال: أفتدركها؟ قال: لا. قال: فالله تعالى أعظم وأجل. وقد ضرب الله سبحانه وتعالى لنوره في قلب عبده مثلا لا يعقله إلا العالمون، فقال سبحانه وتعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. قال أبي بن كعب رضي الله عنه: مثل نوره في قلب المسلم.
الله أكبر.
وهذا هو النور الذي
مثل نوره في قلب المسلم هو الإيمان، فيرى ما لا يراه أهل الكفران، ويرى ما لا يراه أهل العقول الذين يعلمون أشياء عظيمة من الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وهذا هو النور الذي أودعه في قلبه من معرفته ومحبته والإيمان به وذكره، وهو نوره الذي أنزله إليهم فأحياهم به وجعلهم يمشون به بين الناس، وأصله في قلوبهم، ثم تقوى مادته وتتزايد حتى تظهر على وجوههم وجوارحهم وأبدانهم، بل وثيابهم ودورهم يبصره من هو من جنسهم، وسائر الخلق له منكرون. فإذا كان يوم القيامة برز ذلك النور وصار بأيمانهم يسعى بين أيديهم في ظلمة الجسر حتى يقطعوه، وهم فيه على حسب قوته وضعفه في قلوبهم في الدنيا، فمنهم من نوره كالشمس، وآخر كالقمر، وآخر كالنجم، وآخر كالسراج، وآخر يعطى نورا على إبهام قدمه، يضيء مرة ويطفأ أخرى. إذا كانت هذه حال نوره في الدنيا فأعطي على الجسر بمقدار ذلك، بل هو نفس نوره ظهر له عيانا، ولما لم يكن للمنافق نور ثابت في الدنيا بل كان نوره ظاهرا لا باطنا، أعطي نورا ظاهرا مآله هي الظلمة والذهاب. وضرب الله عز وجل هذا النور ومحله وحامله ومادته مثلا بالمشكاة، وهي الكوة في الحائط، فهي مثل الصدر، وفي تلك المشكاة زجاجة من أصفى الزجاج، وحتى شبهت بالكوكب الدري في بياضه وصفائه، وهي مثل القلب، وشبه بالزجاجة لأنها جمعت أوصافا هي في قلب المؤمن، وهي الصفاء والرقة والصلابة، فيرى الحق والهدى بصفائه، وتحصل منه الرأفة والرحمة والشفقة برقته، ويجاهد أعداء الله تعالى ويغلظ عليهم ويشد في الحق ويصلب فيه بصلابته، فلا تبطل صفة منه صفة أخرى ولا تعاديها، بل تساعدها وتعاضدها، أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وفي أثر: القلوب آنية من الله تعالى في أرضه، فأحبها إليه أرقها وأصلبها وأصفاها. وبإزاء هذا القلب قلبان مذمومان في طرفي نقيض، أحدهما قلب حجري قاس لا رحمة فيه ولا إحسان ولا بر، ولا له صفاء يرى به الحق، بل هو جبار جاهل لا عالم بالحق ولا راحم للخلق. وبإزائه قلب ضعيف مائي لا قوة فيه. وبإزائه قلب ضعيف مائي لا قوة فيه ولا استمساك، بل يقبل كل صورة وليس له قوة حفظ تلك الصور ولا قوة التأثير في غيره، وكل ما خالطه أثر فيه من قوي وضعيف وطيب وخبيث. وفي الزجاجة مصباح، وهو النور الذي في الفتيلة وهي حاملته، ولذلك النور مادة، وهي زيت قد عصر من زيتونة في أعدل الأماكن، تصيبها الشمس أول النهار وآخرة، فزيتها من أصفى الزيت وأبعده من الكدر، حتى إنه ليكاد من صفائه يضيء بلا نار، فهذه مادة نور المصباح. وكذلك مادة نور المصباح الذي في قلب المؤمن هو من شجرة الوحي، الذي هي أعظم أشياء البركة وأبعدها من الانحراف، بل هي أوسط الأمور وأعدلها وأفضلها، لم تنحرف انحراف النصرانية ولا انحراف اليهودية، بل هي وسط بين الطرفين المذمومين في كل شيء، فهذه مادة مصباح الإيمان في قلب المؤمن. ولما كان ذلك زيت قد اشتد صفاؤه حتى كاد أن يضيء بنفسه، ثم خالط النار فاشتد بها إضاءته وقويت مادة ضوء النار به، كان ذلك نورا على نور. وهكذا المؤمن قلبه مضيء يكاد يعرف الحق بفطرته وعقله، ولكن لا مادة له من نفسه، فجاءت مادة الوحي فباشرت قلبه وخالطت بشاشته فازداد نورا بالوحي على نوره الذي فطره الله تعالى عليه، فاجتمع له نور الوحي إلى نور الفطرة نور على نور، فكاد ينطق بالحق وإن لم يسمع فيه أثرا، ثم يسمع الأثر مطابقا لما شهدت به فطرته فيكون نورا على نور. فهذا شأن المؤمن يدرك الحق بفطرته مجملا، ثم يسمع الأثر جاء به مفصلا فينشأ إيمانه عن شهادة الوحي والفطرة.
وهذه مسألة مهمة، أن نور الإيمان في القلب قد يكون جمليا، وإنما يدرك المؤمن التفصيل بالآثار، بآية أو حديث أو أثر. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فليتأمل اللبيب هذه الآية العظيمة ومطابقتها لهذه المعاني الشريفة، فذكر سبحانه وتعالى نوره في السماوات والأرض ونوره في قلوب عباده المؤمنين، النور المعقول المشهود بالبصائر والقلوب الذي استنارت به البصائر والقلوب، والنور المحسوس المشهود بالأبصار الذي استنارت به أقطار العالم العلوي والسفلي، فهما نوران عظيمان وأحدهما أعظم من الآخر. وكما أنه إذا فقد أحدهما من مكان أو موضع لم يعش فيه آدمي ولا غيره، لأن الحيوان إنما يتكون حيث النور، ومواضع الظلمة التي لا يشرق عليها نور لا يعيش فيها حيوان، ولا يتكون البتة. فكذلك أمة فقد منها نور الوحي والإيمان، وقلب فقد منه هذا النور ميت ولا بد، لا حياة له البتة، كما لا حياة للحيوان في مكان لا نور فيه.
طبعا كون النور سبب من أسباب الإنبات هذا مشاهد، فإن علماء الطبيعة كلهم يعني مجمعون على أنه لا يمكن الإنبات إلا مع شيء من الإضاءة، وهذه الإضاءة هي النور، سواء كانت الإضاءة صناعية من صنع الرب جل وعلا كالشمس، أو صناعية من صناعة الآدميين، لكنهم مطبقون أنه لا يمكن أن توجد حياة بدون النور. قد توجد بعض الطفيليات لكن هذا لا عبرة بها. فكذلك أمة فقد منها نور الإيمان الوحي فإنها في ظلمة، يعيشون كما تعيش الطفيليات في هذه الحياة، لا يعرفون الحق، بل لا يعرفون لماذا وجدوا، ولا يعرفون حق الله، ولا يعرفون حق الرسل، فهم أضل من الحيوانات من هذا الباب، أشبه ما يكون بالطفيليات. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: والله سبحانه وتعالى يقرن بين الحياة والنور، كما في قوله عز وجل: أو من كان ميتا فحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وكذلك قوله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقد قيل إن الضمير في جعلناه عائد إلى الأمر، وقيل إلى الكتاب، وقيل إلى الإيمان، والصواب أنه عائد إلى الروح، أي جعلنا ذلك الروح الذي أوحيناه إليك نورا فسماه روحا لما يحصل به من الحياة، وجعله نورا لما يحصل به من الإشراق والإضاءة، وهما متلازمان، فحيث وجدت هذه الحياة بهذه الروح وجدت الإضاءة والاستنارة، وحيث وجدت الاستنارة والإضاءة وجدت الحياة. فمن لم يقبل قلبه هذا الروح فهو ميت مظلم، كما أن من فارق بدنه روح الحياة فهو هالك مضمحل.
يعني إذا كان بدن الإنسان وعينه الباصرة لا يمكن له أن يعيش إلا بالنور المحسوس، نور الشمس وضوء الشمس، فلا يرى في ظلمة ولا يمكنه العيش والبقاء في ظلمة. فإذا وجد النور المحسوس استطاع أن يبصر بعيني رأسه، واستطاع أن يعيش أو يعيش بدنه. طيب، هذه النور المحسوس، هذه الأنوار المحسوسة هي للبدن وللعين الباصرة الظاهرة، ماذا يكون للروح وللبصيرة الباطنة؟ البدن قلنا يحتاج إلى نور محسوس، والعين الباصرة بحاجة إلى نور محسوس، أما الروح والنفس التي بين جنبيك، تعقله، عقله، إدراكه، بصيرته، بحاجة إلى نور غير محسوس، وهذا هو الموجود مادته في القرآن الكريم المنزل من رب العالمين جل وعلا، علما وعملا، تلاوة وذكرا وحفظا. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فلهذا يضرب سبحانه وتعالى المثلين الماء والنار معا لما يحصل بالماء من الحياة وبالنار من الإشراق والنور، كما ضرب ذلك في أول سورة البقرة في قوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. وقال: ذهب الله بنورهم، ولم يقل بنارهم، لأن النار فيها الإحراق والإشراق، فذهب بما فيه الإضاءة والإشراق، وأبقى عليهم ما فيه الأذى والإحراق.
لأن النار إذا ذهب نوره يبقى دخانه ورماده، وإذا بقي النار مع الدخان والرماد فإنه يضر ولا ينفع، وهذا حال المنافقين. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وكذلك حال المنافقين، ذهب نور إيمانهم بالنفاق،
نور وبق إيمانهم
بالنفاق.
نعم، ذهب نور إيمانهم،
ذهب نور إيمانهم،
نور إيمانهم
مضاف إليه. ذهب نور إيمانهم بالنفاق، وبقي حرارة الكفر والشكوك والشبهات تغلي في قلوبهم، وقلوبهم قد صليت بحرها وأذاها وسمومها ووهجها في الدنيا، فأصلاها الله تعالى إياها يوم القيامة نارا موقدة تطلع على الأفئدة.
حتى إن أحدهم إذا ما فاته شيء من الدنيا كأنه مصاب بنار ذات لهب في نفسه، ماذا ما يدري ماذا يفعل، هذا كما ذكره الله في القرآن عنهم. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فهذا مثل من لم يصحبه نور الإيمان في الدنيا، بل خرج منه وفارقه بعد أن استضاء به، وهو حال المنافق، عرف ثم أنكر، وأقر ثم جحد، فهو في ظلمات أصم أبكم أعمى، كما قال تعالى في حق إخوانهم من الكفار: والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات. وقال تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وشبه تعالى حال المنافقين في خروجهم من النور بعد أن أضاء لهم بحال مستوقد النار وذهاب نورها عنه بعد أن أضاءت ما حوله، لأن المنافقين بمخالطتهم المسلمين وصلاتهم معهم وصيامهم معهم وسماعهم القرآن ومشاهدتهم أعلام الإسلام ومناره قد شاهدوا الضوء ورأوا النور عيانا، ولهذا قال تعالى في حقهم: فهم لا يرجعون، لأنهم فارقوا الإسلام بعد أن تلبسوا به واستناروا به فهم لا يرجعون إليه. وقال تعالى في حق الكفار: فهم لا يعقلون، لأنهم لم يعقلوا الإسلام ولا دخلوا فيه ولا استناروا به، بل لم يزالوا في ظلمات الكفر صم بكم عمي. فسبحان من جعل كلامه لأدواء الصدور شافيا وإلى الإيمان وحقائقه مناديا وإلى الحياة الأبدية والنعيم المقيم داعيا وإلى طريق الرشاد هاديا. لقد أسمع منادي الإيمان لو صادف آذانا واعية، وشفت مواعظ القرآن لو وافقت قلوبا من غيها خالية، ولكن عصفت على القلوب أهوية الشبهات والشهوات فأطفأت مصابيحها وتمكنت منها أيدي الغفلة والجهالة فأغلقت أبواب رشدها وأضاعت مفاتيحها وران عليها كسبها فلم ينفع فيها الكلام وسكرت بشهوات الغي وشبهات الباطل فلم تصغي بعده إلى الملام ووعظت بمواعظ أنكى فيها من الأسنة والسهام ولكن ماتت في بحر الجهل والغفلة وأسر الهوى والشهوة وما لجرح بميت إيلام.
نعم. هذا المثل الناري الذي ضربه الله للمنافقين، ومن باب تعميم التفسير يجوز أن يكون المثل مضروبا لحال المؤمن مع الكافر. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومثل الثاني المائي قوله تعالى: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابع في أذان من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. الصيب المطر الذي يصوب من السماء أن ينزل منها بسرعة، وهو مثل القرآن الذي به حياة القلوب كالمطر الذي به حياة الأرض والنبات والحيوان، فأدرك المؤمنون ذلك منه وعلموا ما يحصل به من الحياة التي لا خطر لها، فلم يمنعهم منها ما فيه من الرعد والبرق وهو الوعيد والتهديد والعقوبات والمثلات التي حذر الله بها من خالف أمره، وأخبر أنه منزلها بمن كذب رسوله صلى الله عليه وسلم أو ما فيه من الأوامر الشديدة كجهاد الأعداء والصبر على اللأواء والأوامر الشاقة على النفوس التي هي بخلاف إرادتها، فهي كالظلمات والرعد والبرق. ولكن من علم مواقع الغيث وما يحصل به من الحياة لم يستوحش لما معه من الظلمة والرعد والبرق، بل يستأنس لذلك ويفرح به لما يرجو من الحياة والخصب. وأما المنافق فإنه لعمى قلبه لم يجاوز بصره الظلمة، ولم يرى إلا برقا يكاد يخطف البصر ورعدا عظيما وظلمة، فاستوحش من ذلك وخاف منه، فوضع أصابعه في أذنيه لئلا يسمع صوت الرعد، وهاله مشاهدة ذلك البرق وشدة لمعانه وعظم نوره، فهو خائف أن يختطف معه بصره، لأن بصره أضعف من أن يثبت معه، فهو في ظلمة يسمع أصوات الرعد القاصف ويرى ذلك البرق الخاطف، فإن أضاء له ما بين يديه مشى في ضوئه، وإن فقد الضوء قام متحيرا لا يدري أين يذهب، ولجهله لا يعلم أن ذلك من لوازم الصيب الذي به حياة الأرض والنبات وحياته هو في نفسه، بل لا يدرك إلا رعدا وبرقا وظلمة ولا شعور له بما وراء ذلك، فالوحشة لازمة له، والرعب والفزع لا يفارقه. وأما من أنس بالصيب وعلم ما يحصل به من الخيرات والحياة والنفع، وعلم أنه لا بد فيه من رعد وبرق وظلمة بسبب الغيم، استأنس بذلك ولم يستوحش منه، ولم يقطعه ذلك عن أخذه بنصيبه من الصيب. فهذا مثل مطابق للصيب الذي نزل به جبريل عليه السلام من عند رب العالمين تبارك وتعالى على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحيي به القلوب والوجود أجمع، اقتضت حكمته أن يقارنه من الغيم والرعد والبرق ما يقارن الصيب المائي، حكمة بالغة وأسبابا منتظمة نظمها العزيز الحكيم. فكان حظ المنافق من ذلك الصيب سحابه ورعوده وبروقه فقط، لم يعلم ما وراءه، فاستوحش بما أنس به المؤمنون وارتاب بما اطمأن به العالمون.
يعني في غزوة الخندق التي قال الله عنها: وبلغت القلوب الحناجر، وهذا نوع من أنواع الرعود والبروق التي تصيب المؤمنين من الابتلاءات. ماذا كان قول المنافقين؟ ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. ماذا كان قول المؤمنين؟ قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وقالوا: حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله. وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فتأمل البون الشاسع عند ورود الابتلاءات كيف ينظر إليه من نور الله قلبه، وكيف ينظر إليه من أظلم الله قلبه. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فكان حظ المنافق من ذلك الصيب سحابه ورعوده وبروقه فقط، لم يعلم ما وراءه، فاستوحش بما أنس به المؤمنون، وارتاب بما اطمأن به العالمون، وشك فيما تيقنه المبصرون العارفون، فبصره في المثل الناري كبصر الخفاش في نحر الظهيرة، وسمعه في المثل المائي كسمع من يموت من صوت الرعد، وقد ذكر عن بعض الحيوانات أنها تموت من صوت الرعد. وإذا صادف هذه العقول والأسماع والأبصار شبهات شيطانية وخيالات فاسدة وظنون كاذبة جالت فيها وصالت وقامت فيها وقعدت واتسع فيها مجالها وكثر بها قيلها وقالها، فملأت الأسماع من هذيانها والأرض من دويانها، وما أكثر المستجيبين لهؤلاء والقابلين منهم والقائمين بدعوتهم والمحامين عن حوزتهم والمقاتلين تحت ألويتهم والمكثرين لسوادهم عددا وما أقلهم عند الله وأوليائه قدرا. ولعموم البلية بهم وضرر القلوب بكلامهم هتك الله استارهم في كتابه غاية الهتك، وكشف أسرارهم غاية الكشف، وبين علاماتهم وأعمالهم وأقوالهم، ولم يزل
علاماتهم وأعمالهم
بين علاماتهم
وأعمالهم
وأعمالهم وأقوالهم، ولم يزل عز وجل يقول ومنهم 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 حتى انكشف أمرهم وبانت حقائقهم وظهرت أسرارهم.
يعني هذه في سورة إيش؟ التوبة، التي يقول عنها ابن عباس إنها الفاضحة التي فضحت المنافقين، ومنهم ومنهم ومنهم. واعلموا أن أكثر وصفين ذكرهم الله جل وعلا في القرآن هما وصف اليهود ووصف المنافقين. ووصف اليهود لكونهم من أخبث الناس فسادا ومكرا، ووصف المنافقين لكونهم من أكثر الناس ضررا في بيت الإسلام. ولهذا اقتضى رحمة الله بعباده أن يبين حال ووصف هؤلاء وهؤلاء. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ولعموم البلية
قد ذكر الله، تبي تعيدها مرة ثانية؟
أحسن. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في أول سورة البقرة أوصاف المؤمنين والكفار والمنافقين، فذكر في أوصاف المؤمنين 3 آيات، وفي أوصاف الكفار 2 آيات، وفي أوصاف هؤلاء 14 آية لعموم الابتلاء بهم وشدة المصيبة مخالطتهم، فإنهم من الجلدة مظهرون الموافقة المناصرة، بخلاف الكافر الذي قد نابذ بالعداوة وظهر السريرة ودعاك بما ظهره إلى منابذته ومفارقته.
لعلنا نقف على هذا إن شاء الله، نكمل إن شاء الله في الأحد القادم مثلين آخرين ذكرهما العلامة ابن القيم، وهذا كله تابع للفائدة التي ذكرها من فوائد الذكر، وأن هذه الفوائد العظيمة التي للذكر هي نور للمؤمن وتجلي قلب المؤمن. هذا الكلام كله تابع للفائدة 36، ونسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.